بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كذلك مما نستفيده من حديث جابر رضي الله عنه مباحثة العلم والسؤال عنه، مباحثة العلم والسؤال عنه، حيث قال أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فيستفاد من هذا مباحثة العلم والسؤال عنه. كذلك مما نستفيده من الحديث حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة، حتى في مقدار ماء الطهارة كان السلف يحرصون على ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث الصلاة في ثوب واحد إذا ستر العورة، إذا ستر العورة فإنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يعقد أطرافه على عاتقيه أو في إزار وأطرافه على عاتقيه، وإن كان في ثوبين كان أفضل وأكمل، إزارا ورداء، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيء كالإزار الذي نصفه فقط، إلا إذا كان عاجزا وهذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، هل يجب الارتداء أم لا يجب؟ يعني هل يجب أن يكون على عاتقك شيء؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا يجب الارتداء، إنما يستحب، أن الارتداء مستحب، واستدلوا بأن أنس رضي الله عنه صلى في إزار وثوبه أو رداءه على المشجب على الحبل. لا، هذا جاء عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب في عن الصلاة في ثوب واحد قال إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به، وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان. ومن ذهب إلى وجوب أن يكون على العاتق شيء استدل بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وممن ذهب إلى الوجوب في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ورجح شيخنا الشيخ أحمد القول بالاستحباب الذي هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، وأن وضع العاتق أو تغطية العاتق من باب الاستحباب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد يرفق أي المتوضئ بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. هذه قاعدة. قد يقول الإمام الشافعي: قد يرفق بالقليل أي المتوضي فيكفي، يعني قد يتوضأ بالماء القليل فيكفي، وقد يخرق بالكثير ماء الكثير فلا يكفي. هذا الإمام الشافعي. نعم، وهذا شيء ملاحظ. قد يكون الإنسان عنده ماء قليل يستطيع يكفيه في الوضوء، لكن بعضهم عنده ماء كثير ولا يكفي، يفتح بزبوز الماء أو صنبور الماء فيذهب تذهب مياه كثيرة، وإذا انقطع الماء أو شقل والله انقطع الماء، هو عنده إسراف وتساهل في الماء. بالنسبة للصاع، ما الذي يزن الصاع؟ قال شيخنا: الصاع يزن 2400 جرام، والمد 600 جرام، والمد 600 جرام. هذا ما توصل إليه شيخنا، وقد وزننا، كنا مع الشيخ فكان معه صاع ومد ومعي صاع ومد، وأتينا بكيس من الأرز ونظرنا إلى المد فإذا هو 600 جرام، ووضعنا 4 أمداد في الصاع فكان 2400 جرام، 2.5 كيلو إلا شيء قليل. نكتفي بهذا القدر من الحديث، وننظر إذا كان هناك أسئلة لا بأس. نعم، أفادنا شيخ منور على أن الذي كان صلى وثوبه على المشجب جابر رضي الله عنه، الحمد لله ليس أنس، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. رحم الله مشائخنا وعلماءنا وأسكنهم الله تعالى فسيح جناته وجمعنا بهم في دار كرامته. بعض المسائل قد نبحثها وإن شاء الله نجيب عنها في الغد. نعم، غسل الجنابة صفته شاملة للرجال والنساء، وهنا فائدة تريد أن أذكرها ونسيت. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غسل الجنابة له، قال في شرح العمدة: الغسل، هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، الغسل قسمان: مجزئ وغسل كامل. والكامل يقول شيخ الإسلام هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على 11 خصلة. 11 خصلة: أولا النية، وثانيا التسمية، ثالثا يغسل يديه 3، ورابعا يغسل فرجه، وخامسا يدلك يده ويتوضأ ويخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء ويفيض الماء على رأسه 3 حثيات ويفيض الماء على سائر جسده ويدلك بدنه ويبدأ بشقه الأيمن وينتقل من مكانه ويغسل قدميه. إحدى عشرة خصلة. وقد ذكرنا بالبارحة أن الانتقال في المكان لا يلزم إذا كان المكان نظيفا، لا يلزم. فهذا الحكم صفة الغسل شاملة للرجال والنساء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، تقول له دع لي ويقول لها دعي لي. وهل يغني الوضوء بعد الاغتسال عن الوضوء قبله؟ الغسل الكامل أن يكون الوضوء قبله، قبل الاغتسال، وبعدما يغتسل يغسل قدميه، يغسل قدميه. والغسل المجزئ أن ينوي الغسل والوضوء، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه، يفيض الماء على رأسه وبدنه، ويتمضمض ويستنشق ويجزئه عن الوضوء. فإن اغتسل الغسل المجزئ مثلا أو الغسل الكامل وأثناء الغسل وقعت يده على عورته انتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال، عليه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال. الدلك محل خلاف، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه سنة، وبعض أهل العلم ذهب يعني إلى الوجوب، والإنسان يدلك. يقول إذا وجد بللا وجهل ما هذا البلل ويذكر مداعبة نحو ذلك، فما الحكم؟ أعد لنا القول في ذلك. هذه الحالة الثالثة التي قلناها لكم. الحالة الثالثة أن يجهل هل هذا الذي رآه في ثوبه مني أم لا. لا يخلو من أمرين: أن يذكر أنه قد داعب أو فكر، فإنه يجعله مذيا وليس عليه غسل. الأمر الثاني ألا يسبقه تفكير ولا مداعبة، ففيه قولان. منهم من قال يغتسل لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وهذا قد يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. وإذا كان يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فلا غسل عليه، فالأولى في هذه الحالة أن يغتسل ما دام وقد وجد البلل. القول الثاني لا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك، بل لا بد من اليقين. هذا قد أجبنا عن كيفية غسل الجنابة، غسل كامل. يقول: كيف استدل الشيخ أحمد النجمي بمسألة الرمل في الطواف على بقاء سنة الالتفات في الأذان؟ نعم، كما أن الرمل باقي، لأن العلة من الرمل ما هي؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يرقبون الصحابة قال: يأتونكم الآن أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب. هذا يقوله كفار قريش وهم جاءوا من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: رحم الله امرأ أراه من نفسه اليوم قوة، فأمرهم أن يرملوا. فلما رأوهم كفار قريش قالوا: ما هؤلاء إلا كالغزلان، يعني مسرعين. قال: هؤلاء كالغزلان. فبقيت سنة الرمل مع أن الحكمة قد زالت، الحكمة من مشروعية الرمل قد زالت، لكن بقيت سنة ثابتة وباقية. والالتفات عند الحيعلتين يرى شيخنا أنها سنة باقية. وإن كان الحكمة ما هي؟ الحكمة هي أن الصوت يتوزع ذات اليمين وذات الشمال، لكن الآن مع المكبرات يعني الحكمة هذه غير موجودة، بل إذا التفت يمين ويسار وكان الجهاز قريب قد يذهب الصوت، لكن لو ابتعد قريبا لكن يرى الشيخ أن كما أن الحكمة باقية قد زالت في الرمل وهي باقية، كذلك الحكمة في مكبر الصوت قد زالت لكنها يرى أنها باقية. أقول الغسل الكامل هو الأفضل، فإن نوى الغسل المجزئ أجزأه بشرط النية، لابد أن ينوي الغسل والوضوء، إذا لم ينوي الغسل والوضوء فلا يجزئه. نعم الإسراف في الوضوء مكروه كراهة شديدة، الله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا يدل على كراهة الإسراف. وكذلك جاء حديث سعد عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف فيه ضعف، قال له لا تسرف لو كنت على نهر جاري. وجاء في حديث ضعيف جدا إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، لكن ضعيف. لا، المرأة لا تكشف ذراعها، يعني كنت أظن في الصلاة، في الصلاة لا تكشف لا وجهها، وعند بعض الفقهاء وجهها وكفيها، ولا تكشف شيء من بدنها. وكذلك بحضرة محارمها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بكشفه، لا تتساهل في الكشف حتى لو كان محارم أو أقارب، لا برأسه الالتفات عند الحيعلتين بالرأس. نعم، هذا حديث صحيح، إزرة المسلم أو المؤمن إلى نصف الساق، حديث صحيح، وقد دلت عليه أحاديث على ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
كذلك مما نستفيده من حديث جابر رضي الله عنه مباحثة العلم والسؤال عنه، مباحثة العلم والسؤال عنه، حيث قال أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فيستفاد من هذا مباحثة العلم والسؤال عنه. كذلك مما نستفيده من الحديث حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة، حتى في مقدار ماء الطهارة كان السلف يحرصون على ذلك. كذلك مما يستفاد من الحديث الصلاة في ثوب واحد إذا ستر العورة، إذا ستر العورة فإنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يعقد أطرافه على عاتقيه أو في إزار وأطرافه على عاتقيه، وإن كان في ثوبين كان أفضل وأكمل إزارا ورداء، ولا يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه شيء كالإزار الذي نصفه فقط، إلا إذا كان عاجزا وهذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، هل يجب الارتداء أم لا يجب؟ يعني هل يجب أن يكون على عاتقك شيء؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا يجب الارتداء، إنما يستحب، أن الارتداء مستحب. واستدلوا بأن أنس رضي الله عنه صلى في إزار وثوبه أو رداءه على المشجب على الحبل. لا، هذا جاء عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب في عن الصلاة في ثوب واحد، قال إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبان. ومن ذهب إلى وجوب أن يكون على العاتق شيء استدل بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وممن ذهب إلى الوجوب في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ورجح شيخنا الشيخ أحمد القول بالاستحباب الذي هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم، وأن وضع العاتق أو تغطية العاتق من باب الاستحباب. قال الإمام الشافعي رحمه الله وقد يرفق أي المتوضئ بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي، هذه قاعدة. قد يقول الإمام الشافعي قد يرفق بالقليل أي المتوضي فيكفي، يعني قد يتوضى بالماء القليل فيكفي، وقد يخرق بالكثير ماء الكثير فلا يكفي. هذا الإمام الشافعي، نعم. وهذا شيء ملاحظ، قد يكون الإنسان عنده ماء قليل يستطيع يكفيه في الوضوء، لكن بعضهم عنده ماء كثير ولا يكفي، يفتح بزبوز الماء أو صنبور الماء تذهب مياه كثيرة، وإذا انقطع الماء أو شقل والله انقطع الماء، هو عنده إسراف وتساهل في الماء. بالنسبة للصاع، ما الذي يزن الصاع؟ قال شيخنا الصاع يزن 2400 جرام، والمد 600 جرام، والمد 600 جرام. هذا ما توصل إليه شيخنا، وقد وزننا، كنا مع الشيخ فكان معه صاع ومد ومعي صاع ومد، وأتينا بكيس من الأرز ونظرنا إلى المد فإذا هو 600 جرام، ووضعنا 4 أمداد في الصاع فكان 2400 جرام، 2.5 كيلو إلا شيء قليل. نكتفي بهذا القدر من الحديث وننظر إذا كان هناك أسئلة. لا بأس. نعم، أفادنا شيخ منور على أن الذي كان صلى وثوبه على المشجب جابر رضي الله عنه، الحمد لله ليس أنس، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. رحم الله مشايخنا وعلماءنا وأسكنهم الله تعالى فسيح جناته وجمعنا بهم في دار كرامته. بعض المسائل قد نبحثها وإن شاء الله نجيب عنها في الغد. نعم، غسل الجنابة صفته شاملة للرجال والنساء، وهنا فائدة تريد أن أذكرها ونسيت. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن غسل الجنابة له، قال في شرح العمدة الغسل، هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، الغسل قسمان، مجزئ وغسل كامل. والكامل يقول شيخ الإسلام هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على 11 خصلة. 11 خصلة: أولا النية، وثانيا التسمية، ثالثا يغسل يديه 3، ورابعا يغسل فرجه، وخامسا يدلك يده ويتوضأ ويخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء ويفيض الماء على رأسه 3 حثيات ويفيض الماء على سائر جسده ويدلك بدنه ويبدأ بشقه الأيمن وينتقل من مكانه ويغسل قدميه، 11 خصلة. وقد ذكرنا بالبائحة أن الانتقال في المكان لا يلزم إذا كان المكان نظيفا، لا يلزم. فهذا الحكم صفة الغسل شاملة للرجال والنساء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، تقول له دع لي ويقول لها دعي لي. وهل يغني الوضوء بعد الاغتسال عن الوضوء قبله؟ الغسل الكامل أن يكون الوضوء قبله، قبل الاغتسال، وبعدما يغتسل يغسل قدميه، يغسل قدميه. والغسل المجزئ أن ينوي الغسل والوضوء، يستنجي ثم يفيض الماء على بدنه، يفيض الماء على رأسه وبدنه ويتمضمض ويستنشق ويجزئه عن الوضوء. فإن اغتسل الغسل المجزئ مثلا أو الغسل الكامل وأثناء الغسل وقعت يده على عورته انتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال، عليه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال. الدلك محل خلاف، فكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه سنة، وبعض أهل العلم ذهب يعني إلى الوجوب، والإنسان يدلك. يقول إذا وجد بللا وجهلا ما هذا البلل ويذكر مداعبة وذلك، فما الحكم؟ أعد لنا القول في ذلك. هذه الحالة الثالثة التي قلناها لكم. الحالة الثالثة أن يجهل هل هذا الذي رآه في ثوبه مني أم لا. لا يخلو من أمرين: أن يذكر أنه قد داعب أو فكر فإنه يجعله مذيا وليس عليه غسل، الأمر الثاني ألا يسبقه تفكير ولا مداعبة، ففيه قولان، منهم من قال يغتسل لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وهذا قد يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، وإذا كان يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فلا غسل عليه، فالأولى في هذه الحالة أن يغتسل ما دام وقد وجد البلل. القول الثاني لا يجب عليه الغسل لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين. هذا قد أجبنا عن كيفية غسل الجنابة، غسل كامل. يقول كيف استدل الشيخ أحمد النجمي بمسألة الرمل في الطواف على بقاء سنة الالتفات في الأذان؟ نعم، كما أن الرمل باقي لأن العلة من الرمل ما هي؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش يرقبون الصحابة قال يأتونكم الآن أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، هذا يقوله كفار قريش وهم جاءوا من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رحم الله امرأ أراه من نفسه اليوم قوة، فأمرهم أن يرملوا، فلما رأوهم كفار قريش قالوا ما هؤلاء إلا كالغزلان، يعني مسرعين، قال هؤلاء كالغزلان، فبقيت سنة الرمل مع أن الحكمة قد زالت، الحكمة من مشروعية الرمل قد زالت، لكن بقيت سنة ثابتة وباقية. والالتفات عند الحيعلتين يرى شيخنا أنها سنة باقية، وإن كان الحكمة ما هي؟ الحكمة هي أن الصوت يتوزع ذات اليمين وذات الشمال، لكن الآن مع المكبرات يعني الحكمة هذه غير موجودة، بل إذا التفت يمين ويسار وكان الجهاز قريب قد يذهب الصوت، لكن لو ابتعد قريبا. لكن يرى الشيخ أن كما أن الحكمة باقية قد زالت في الرمل وهي باقية، كذلك الحكمة في مكبر الصوت قد زالت لكنها يرى أنها باقية. أقول الغسل الكامل هو الأفضل، فإن نوى الغسل المجزئ أجزأه بشرط النية، لابد أن ينوي الغسل والوضوء، إذا لم ينوي الغسل والوضوء فلا يجزئه. نعم الإسراف في الوضوء مكروه كراهة شديدة، والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا يدل على كراهة الإسراف. وكذلك جاء حديث سعد عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف فيه ضعف، قال له لا تسرف لو كنت على نهر جاري. وجاء في حديث ضعيف جدا إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، لكن ضعيف. لا، المرأة لا تكشف ذراعها، يعني كنت أظن في الصلاة، الصلاة لا تكشف وجهها، وعند بعض الفقهاء وجهها وكفيها، ولا تكشف شيء من بدنها. وكذلك بحضرة محارمها تكشف عن وجهها وما جرت العادة بكشفه، لا تتساهل في الكشف حتى لو كان محارم أو أقارب، لا برأسه، الالتفات عند الحيعلتين بالرأس. نعم، هذا حديث صحيح، إزرة المسلم أو المؤمن إلى نصف الساق، حديث صحيح، وقد دلت عليه أحاديث على ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.